بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتلاها وسبوغ آلاء أسداها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، إلى آخر خطبتها صلوات الله وسلامه عليها. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يكون بإذن الله في إلقاء نظرة على الخطبة المشهورة للسيدة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، المعروفة بالخطبة الفدكية. وهناك مباحث متعددة يمكن أن تطرق في مثل هذا الموضوع. من المباحث ما يرتبط بقضية سند هذه الخطبة وثبوتها، ومنها ما يرتبط بأمر مضمونها والمواضيع التي طرحت في هذه الخطبة الشريفة. على سبيل المقدمة، لا بد أن نشير إلى أن موضوع الخطابة وإنشاء الخطبة يعد من الفنون الصعبة كما عليه علماء الاجتماع، وذلك لأن الإنسان من الممكن أن يتحدث مع زميله ساعات، لكنك لو جمعت له جماعة وقلت له قم وتحدث فيهم في أي موضوع من الموضوعات، ربما يتردد في ذلك ولا يقدم عليه، نظرا لأن هذا الفن يحتاج إلى مجموعة من المؤهلات والمقومات. ولا سيما الخطاب الارتجالي، يعني تارة الإنسان يهيئ نفسه مثلا ويحضر قبل ذلك، ثم يأتي ويلقي ما كان قد حفظه وما كان قد حبره وأعده، وأخرى يكون في وضع يحتاج إلى أن ينشئ خطابا على سبيل الارتجال. هذا يحتاج إلى مخزون علمي كبير، ويحتاج إلى تنظيم منهجي للفكر، ويحتاج أيضا إلى طلاقة لسان وإمكانات بيانية عالية. السيدة الزهراء عليها السلام جاءت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وخطبت تلك الخطبة الارتجالية في وضع لا يساعد الخطيب على الإطلاق في أن يبدع في خطابته. يقولون الخطيب عندما يصاب بمشكلة نفسية أو بدنية أو يكون في وضع استثنائي، هذا يؤثر بدرجة أو أخرى على أدائه الخطابي. السيدة الزهراء عليها السلام على والمعروف جاءت بعد وفاة رسول الله، فهي مصابة وثاكل تتحدث عن ذلك، تقول والجرح لما يندمل، جرح رسول الله وفقد رسول الله إلى الآن لا يزال يؤثر عليها حزنا وأسى وكآبة، بالإضافة إلى ذلك مشكلة إزواء القوم، الخلافة عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذه أيضا مسألة أخرى تضاف إلى الضغط الذي يشكله هذا الأمر على موقف السيدة الزهراء عليه السلام. أضف إلى ذلك سلبها فدكا وإجماع الخلافة على منعها فدكا، هذا أيضا مصيبة ثالثة. أضف إلى ذلك ما لاقته من الاعتداء الذي حدث عليها من الهجوم على منزلها وسائر الأمور الأخرى التي سنتعرض إليها فيما بعد. هذه الظروف كلها المفروض أنها تؤثر بحسب القواعد الطبيعية على المتحدث في أن لا يكون خطابه خطابا متميزا، ولكن مع ذلك نحن وجدنا سيدة الزهراء عليها السلام مولاتنا صلوات الله وسلامه عليها في خطابة ارتجالية في أوضاع غير مناسبة، وتألقت في هذا الخطاب بنحو لا يمكن تصور مثيل له أو نظير له من الرجال، فضلا عن أن تكون المتكلم امرأة. هذا على سبيل المقدمة، سوف نتبين تفاصيل هذا المعنى بعد قليل عندما نعرض إلى أمر المواضيع التي طرقتها السيدة فاطمة عليها السلام في هذه الخطبة. لنبدأ أولا بما يرتبط بثبوت هذه الخطبة. هناك كلام يثيره الآن بعض الطائفيين بالقول إن هذه الخطبة غير صحيحة السند والانتساب إلى فاطمة الزهراء، وإنما هي موضوعة على لسانها. ثم يأتي بعضهم أيضا ويقول السند الفلاني فيه هذا الرجل الضعيف أو فيه هذا الرجل غير الموثق، وعلى هذا المعدل. للإجابة على هذا أيها الأحبة، لا بد أن نشير إلى أن هناك أكثر من طريق لثبوت النصوص عن قائلها. الطريق الأول يسميه علماؤنا بالوثوق السندي، والطريق الثاني يسمونه بالوثوق الصدوري. أنا أحاول أن أشير إلى هذه المعاني باختصار. الوثوق السندي معناه أن يأتي العالم وينظر إلى رجال السند واحدا بعد واحد، فإذا كان كل رجال السند ثقات أمكن الحكم على النص بالصحة. قل إحنا لدينا طريق لتثبيت هذا النص نظرا لأن رواة هذا النص رجال ثقات. هذا طريق. الطريق الآخر يعبر عنه بالوثوق الصدوري، هي مدرسة أخرى تنظر إلى النصوص المروية عن المعصومين مثلا، تقول لك إحنا ليس الطريق الوحيد لإثبات النص عن قائله بواسطة الرواة، وإنما هناك طرق أخرى، هناك قرائن على صدق هذا النص وانتسابه. مضمونه مثلا قد يكون المضمون أحد القرائن، إذا شفت مضمون عالي القيمة قوي التعبير ينبع من عين العصمة والعلم والمعرفة، هذه من القرائن على أن هذا النص يمكن أن يوثق بصدوره عن المعصوم. وهذا بالذات في الأمور التاريخية هو المعتمد عند المؤرخين. يعني مثلا الآن لو تفتش عن الروايات التي وردت حول معركة بدر أو أحد أو الخندق أو خيبر، ربما لا تجد لك أسانيد المعنى فلان عن فلان عن فلان، وكل واحد منهم يكون ثقة، ولكن يقول لك القضية قضية مشهورة، المؤرخون نقلوها في مواضع متعددة، تعدد النقل عنها، لذلك أصبحت من القضايا التي يوثق بحصولها. بالذات في الموضوع التاريخي العلماء يعتمدون على هذا الأمر، ما يطالب في الموضوع التاريخي بأنه تعال جيب لنا سند من الآن إلى ذلك الزمان واحد بعد واحد. في الموضوع التاريخي غالبا يقوم على أساس تجميع القرائن وعلى أساس تحصيل الثقة بحصول هذا الحدث أو بصدور هذا النص. بالنسبة إلى خطبة السيدة الزهراء سلام الله عليها، الخطبة الفدكية، هناك أسانيد معتبرة في الجملة من علمائنا ومحدثينا، مثلا شيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه، وهو من هو في جلالة قدره وعلميته، روى بعض فقرات هذه الخطبة في قسم من كتبه بأسانيد معتبرة. الشيخ الصدوق أيضا روى بعض فقرات هذه الخطبة بالذات ما يرتبط بالفقه، لأن هؤلاء يصنفون في الفقه، فالجانب اللي يهمهم موضوع الأحكام الفقهية. وهكذا الحال بالنسبة إلى علماء آخرين. أضف إلى ذلك تعامل العلماء مع هذا النص، مع هذه الخطبة، باعتبارها قضية ثابتة عن فاطمة عليها السلام، وكانوا يناقشون الخصوم، والخصوم أيضا يردون عليهم، مثلا ما جرى من الحوار بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وهو من أهل مدرسة الخلفاء، وبين الشريف المرتضى علم الهدى لله مقامه وهو من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. في أثناء النقاش العقائدي الشريف المرتضى علم الهدى يأتي بفقرات في الاحتجاج من كلمات فاطمة الزهراء عليه السلام في الاحتجاج على خط الخلفاء، والقاضي عبد الجبار المعتزلي يحاول أن يجيب على هذه الإشكالات، ما يقول لهذه الخطبة مو ثابتة ومو صحيحة، وإنما يقول إذا كانت الزهراء قد قالت هذا فإنما كانت تقصد كذا وكذا وكذا، يحاول أن يوجه الكلام، لم يعترض عليه بأن هذا مو ثابت أو أن هذا منسوب أو أن هذا غير صحيح النسبة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فالخطبة من الأمور المشهورة والمتداولة، رواها في من رواها الإمام الباقر عليه السلام، رواها في من رواها عبد الله ابن الحسن ابن الحسن الصبط، رواها أيضا زيد ابن علي ابن الحسين الشهيد ابن زين العابدين رواها، كل هؤلاء رووها وغيرهم عن العقيلة زينب سلام الله عليها كما أشرنا في ليال سبقت. هذا من حيث الإطار العام. هذه الخطبة من الاشتهار بحيث أنها صارت محلا للنقاش العقائدي، الشيعة يستدلون بها على المخالفين، والمخالفون يحاولون التخلص والجواب بأجوبة من هذه الإشكالات التي تطرحها الخطبة الفدكية، مما يعني أن هناك تسالما على صدورها عن السيدة الزهراء. أضف إلى ذلك المتن والمضمون الموجود فيها من حيث البلاغة، من حيث الفصاحة، ومن حيث المعاني العقائدية والدينية الأخرى لا يمكن لأحد أن يتكلم به ما لم يكن يأخذ من منبع العصمة والإمامة والهداية الأصلية. أي عالم من العلماء لما تجي تشوف طريقة كلامه وأسلوبه يختلف تماما عن من عصمهم الله وطهرهم تطهيرا وأفاض عليهم العلم. تعال خلي نشوف هذه الخطبة في فهرة عامة نشير إليها. تبدأ صلوات الله وسلامه عليها مع أنها كانت في ذاك الوقت كما قلنا تعاني ظروفا سيئة وغير مساعدة على أن تنشئ هذه الخطبة العصماء القوية. تبدأ بحمد الله تعالى، الرواية هكذا: لما أجمع القوم منع فاطمة فدكا لاثت خمارها وأقبلت في لمة من فدتها، يعني نساء وفتيات يحفدن بها ويحتشدن حولها، وقصدت إلى المسجد حيث اجتمع الناس فنيطت دونها ملاءة، يعني جروا ستار بينها وبين الرجال حتى تتحدث كما تحب. فابتدأت صلوات الله عليها بأن أنت أن، فبكى قسم من الناس وعلى اللغط في داخل المسجد حتى إذا سكتوا بدأت بحمد الله عز وجل وقالت الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام نعم والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته إلى آخر خطبتها في ضمن فهرسة عامة. أول ما تبتدئ سلام الله عليها تبتدئ بقضية التوحيد، قضية التوحيد باعتباره الأصل لكل شيء، وتتكلم في هذا الإطار مع اختصار الكلمات إلا أنها تتحدث عن أعمق القضايا التوحيدية اللي قسم منها محل خلاف بين المدارس العقدية. مثلا هذه الكلمة وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها إلى أن تقول الممتنع من الأبصار رؤيته، هاي مسألة من المسائل اللي إلى الآن موجودة. خط مدرسة أهل البيت عليهم السلام يمنع ويحيل رؤية الله على كل أحد في الدنيا وفي الآخرة، لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، لن تراني، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يمكن لأحد نبيا كان أو وصيا أو عالما أو جاهلا لا في الدنيا ولا في الآخرة أن يرى الله سبحانه وتعالى. رؤية الله ممتنعة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حتى لقد قيل للإمام الرضا عليه السلام أن القوم يروون عن رسول الله رواية تقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، لا تضامون في رؤيته. شلون الطالع البدر عندما يقتئ عندما يصير أبو 14-15 سنة شو تشوفه؟ كذلك سوف ترى الله في يوم القيامة. فقال له الإمام الرضا عليه السلام ما قدرت الزنادقة على الطعن في رسول الله كما طعنوا فيه بهذا النحو. قال شلون؟ قال لأنك ترى رجلا وهو رسول الله يأتي إلى الناس بكتاب وقرآن ووحي يقول لا تدركه الأبصار، ويقول ولا يكون به علما، ويقول لم تراني. طيب ومع ذلك هو يجي بعدين يقول لا احنا رح نشوف النبي، رح نشوف الله، وانتم ايضا سوف ترون الله. هذا النبي يناقض القرآن، فاما يكون القرآن الذي جاء به كذبا، واما ان يكون كلامه هذا كذب، او ان يكون الناقل عنه غير صادق. فهذا الكلام تلخصه السيدة الزهراء في هذه الجملة، الممتنع من الأبصار رؤيته. المدرسة الأخرى مدرسة الخلفاء تقول لا، من الممكن أن يرى الله في يوم القيامة، بل بعض خطوطهم قالوا مو يوم القيامة، في هذه الدنيا أيضا يمكن أن يرى الله، يمكن أنت ماشي في الطريق تشوف الله قاعد يتمشى مثلا والعياذ بالله. عندهم من يقول بأنه لا تمتنع رؤية الله لا في يوم القيامة بل ولا في هذه الدنيا، وقد خالف أتباع مدرسة أهل البيت هذا الكلام بشكل واضح وقالوا لن تراني، لا تدركه الأبصار، لا يحيطون به علما. كلام السيدة الزهراء الممتنع من الأبصار رؤيته، غير ممكن أن لا هنا ولا هناك، الأبصار لا تستطيع أن ترى. ومن الألسن صفته، لا تستطيع الألسن أن تبلغ غاية صفة الله عز وجل، تصف شيئا عاما ولكن لا تعرف حقيقة الله حتى تصفه صفة تامة. ومن الأوهام كيفيته، أنت تقدر أن تتوهم شيء الآن، لو قالوا لك رح نبني حسينية ذهنك يشكل لك مبنى تصوري وتوهمي وتخيلي للحسينية، بينما إذا توهمت عن الله شيء فذلك الشيء ليس هو الله، لأن الله خالق وما تتوهمه أنت تخلقه. فأول أمر تتحدث الزهراء عليه السلام عن مبحث توحيدي في صفات الله عز وجل. طبعا إحنا ما نقدر الآن هذه الخطبة في ليلة واحدة أو في دقائق معدودة، ولكن هي إشارات، والحمد لله الحاضرون والسامعون هم من أهل الوعي والمعرفة والتوجه، يكفي أن يعرفوا عنوانا حتى يذهبوا وراء التفاصيل. هذا أول أمر. الأمر الآخر تتحدث عن قضية النبوة، وأشهد أن أبي محمد، لذكره الشرف والصلوات، وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، واصطفاه قبل أن ابتعثه. هذا هم رد على نظرية بعض أتباع مدرسة الصحابة والخلفاء، اللي قسم منهم يقولون أن النبي والعياذ بالله كان قبل أن يبعث بالنبوة لا يعلم بنبوته، كان متفاجئا بالوحي، اعترض عليه، صارت عنده مشكلة وياه لما نزل عليه الوحي. يقول هؤلاء النبي صارت عنده فد حالة معينة، اللي كان حتى أراد أن يلقي بنفسه من الجبل. طيب ما كان يدري أنه مبعوث، كان على دين قومه. أو ذاك الآخر اللي يقول أن النبي والعياذ بالله مو بس كان على دين قومه، كان معهم يعاشرهم، يتعامل بمعاملاتهم، والعياذ بالله كان يبيع الخمر، يهدى إليه الخمر، هذا ما قاله بعضهم وموجود في كتبهم. طيب الزهراء تقول القضية ليست هكذا، الاختيار الإلهي والاصطفاء والاجتباء حصل قبل أن يخلق رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل البعثة هو مصطفى، قبل أن ينبأ هو مجتبى، قبل أن يحصل أي شيء، إذ الخلائق بستر العدم مكنونة في ذاك العالم اللي ماكو خلق ولا خلائق، الله سبحانه وتعالى اصطفى واجتبى نبيه، اصطفى محمد. فهنا نتلاحظ أنك أمام نظرية تقولها فاطمة الزهراء عليها السلام، فيها نظر أيضا إلى ما سيكون بعد ذلك من أفكار خاطئة حول رسالة النبي ونبوة النبي وأنه لم يكن نبيا عندما بعث، لم يكن مختارا بمجرد أنه نزل عليه الوحي، وإنما نبئت وآدم بين الماء والطين كما هو في روايات أهل البيت عليهم السلام. شنو معنى أنه النبي ما كان يدري وفوجئ بالأمر وإجا جبرائيل ودخلوا إياه معركة مصارعة، هذا يغطى وذاك يشد إلى آخره، إيش هذا الكلام؟ فتجي فاطمة عليها السلام تبين قضايا عقائدية في غاية أهمية، ثم تتحدث عن التشريع وفلسفته. أكو هناك مدرستان، أنا إذا تلاحظوا أيها الإخوة فقط دع أنظر إلى شيء مقارن، هناك مدرسة أخرى هي تتبع مدرسة الخلفاء، قسم منهم يقولون إن تشريع الأحكام ليس من الضروري أن يكون فيه حكمة، مو ضروري، ممكن الله سبحانه وتعالى يشرع هذا التشريع المعين ولا يكون فيه مصلحة، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يدخل إبليس الجنة والعياذ بالله ويدخل النبي الفلاني النار، من الممكن أن الخمر ما يكون فيها مشكلة بس الله يحرمها، ومن الممكن أن الصلاة ما يكون فيها مصلحة بس الله يوجبها. هذا رأي بعض أتباع مدرسة الخلفاء، وذلك لأنهم يقولون لا يوجد هناك ضرورة لأن تكون مصالح ومفاسد وراء أحكام التشريع. المدرسة الإمامية الرأي المشهور والسائد فيها أنه لا بد أن يكون في التحريم، في تحريم الأمر الفلاني نكتشف منه وجود مفسدة ملزمة. إذا الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير، الله ما عنده عداوة ويا الخنزير، كما خلق الغنم خلق أيضا الخنزير، ولكن يعلم أن في أكل لحم الخنزير مفاسد مختلفة. الشيء اللي اكتشفه العلم الآن مفاسد بدنية وصحية، قد تتطور الأمور نشوف لا أكو مفاسد أخلاقية من الممكن أن يكشف عنها العلم في المستقبل، بس هناك مفاسد ملزمة بالغة حدا كبيرا لا يمكن إلا أن يمنع الشارع من أكل هذا، مثلما أن الواجب كالصلاة فيه مصلحة ملزمة بالغة الحد النهائي تدعو المشرع لتحصيل البشر لكمالهم، تدعوه لأن يوجب عليهم الصلاة والصيام وما شابه ذلك. هذه اللي احنا نسميها فلسفة التشريعات، حكمة التشريعات، في بعضها علة التشريعات تعرضت إليها الزهراء عليها السلام فيما نعلم أقدم نص تعرض إلى التشريع هو الذي نرويه عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهذا الإحاطة وبهذا التفصيل. فجعل الله الإيمان تنزيها لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والصوم تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين وصلة الأرحام من مات في العدد، وهذا سائر العبادات الواجبة واللازمة. الزهراء تقول هذه كلها لها مصالح ملزمة فيها فوائد للإنسان وللمجتمع، ولم يوجبها ربنا سبحانه وتعالى عبثا ولا من غير هدف، وإنما لأجل وجود مصالح فيها وفوائد فيها تعود على الفرد وعلى المجتمع، أي تتعرض إلى أيضا الزهراء، بعد ذلك تتعرض إلى دور أمير المؤمنين عليه السلام في قضية إنشاء وتشييد الدين. بعد أن تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكتفا على أوثانها، ناسية مع ذكرانها، فأنار الله بأبي محمد. بهمها وكشف عن الأبصار ظلمها، وقام في الناس بالهداية، وأبعدهم عن الغواية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم، ثم دعاه إليه ربه دعوة اختيار ورحمة وإيثار. بعد هذا تجي تتحدث عن دور أمير المؤمنين عليه السلام فتقول إذا صارت هناك حركة من قبل معسكر المشركين، أو فغرت فاغرة من المشركين، أو نجم قرن من قرون الشيطان، قذف أخاه في لهواتها، يعني قدم علي بن أبي طالب، رسول الله قدم علي بن أبي طالب، قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ علي لا يرجع حتى يطأ صماخها بأخمصه، يعني هاي الفاغرة مالت المشركين، هاي الحركة من حركات الشياطين، ما يرجع علي بن أبي طالب إلا ويدوس صماخها ووجهها بأقدامه، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد بحد سيفه مكدودا في ذات الله، مجدا كادحا مشمرا مكافحا. بعد هذا تتقدم خطوة لكي تقول أنتم يا معشر قريش، هنا بدأت بتفاصيل المجتمع المسلم. علي بن أبي طالب يمثل الخط الهاشمي، خط أهل البيت، هذول اللي كانوا في مقدمة الجهاد، هذول اللي ما مات رسول الله إلا وقد ذهب حمزة ابن عبد المطلب وجعفر ابن أبي طالب، وهؤلاء النخبة والسلة الذين كانوا من أهل التضحية، في المقابل تفضح الخط القرشي. واضح أيها الإخوة أنه كان في زمان رسول الله خطين، كان هناك خطان عهد رسول الله، الخط القرشي مجموعة، حزب، جماعة، علاقات واضحة ومحدودة، وهي التي دشنت موضوع الخلافة ورتبت موضوع الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك خط آخر وهو الخط الذي هو أكثر وفاء، أكثر تضحية، أكثر إيثارا، اللي كان متحلق حول أمير المؤمنين عليه السلام ومن شابهه من أفراد التضحية. الزهراء عليه السلام في نفس الوقت اللي تقول علي بن أبي طالب كان بهذه الطريقة، رسول الله يعتمد عليه ويقدمه في المهالك وفي المعارك، أنت تقول وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون، هانئون، تتربصون بنا الدوائر، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. هاي المجموعة اللي تتكلم معاها فاطمة الزهراء هي الخط القرشي. الخط القرشي في أثناء معارك رسول الله لم يؤثر عنه إقدام أو تحرك تضحوي، ولذلك بقي رموزه لم يجرح جرحا واحدا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض هؤلاء كانوا في الخط خط الشرك إلى وقت متأخر، والبعض الآخر حتى الذين كانوا في خط رسول الله لم يؤثر عنهم أنهم تقدموا إلى ساحات القتال في الصفوف الأولى. الزهراء تقول: وأنتم، هذا الخط القرشي، في الوقت اللي علي بن أبي طالب هكذا مكدودا في ذات الله، مشمرا كادحا، مجدا مناصحا، لا يرجع حتى يطأ صماخها بأخمصه إلى غير ذلك، أنتوا على الطرف الآخر في رفاهية من العيش، هانئون، وادعون، تأكلون، تشربون، تتفرجون، تأخذون الأخبار. أنت المفروض يا من كنت في صف رسول الله لازم أنت تسمع أخبار الانتصار وأخبار التضحيات، مو الأخبار تجيك وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال. طيب، لذلك بقيت هذه المجموعة على حالها، لم يتغير فيها شيء، فقامت عليها السلام بفضح هذا الخط في هذه الخطبة بشكل أشارت فيه إلى صفاته ومواقفه. بعدها الزهراء عليه السلام بدأت تناقش الخليفة أبا بكر وتحتج عليه باحتجاجات قرآنية. احنا هذا باعتبار بحث مفصل، سوف نرجئه إلى وقت آخر ونبين كيف أن فاطمة الزهراء عليه السلام كانت كأنما هي من في مجلس درس يحضره كبار العلماء اللي الآن غاية جهدهم أن يفهموا كيف انتقلت فاطمة الزهراء في الإسلام من نقطة إلى نقطة أخرى. نخليه إلى وقت آخر حتى نشرح كيف كانت تتحدث في طريق الاستدلال الفقهي هذه السيدة العظيمة الجليلة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تحتج على الخليفة الأول، الخليفة واجهها بقضية نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وتحدثنا عنه في الليلة الماضية لا نعيد الحديث. أخيرا أنهت الزهراء كلامها للأنصار. لاحظوا هنا أن الزهراء فصلت بين الخط القرشي وبين الأنصار. الأنصار ما كانت مواقفهم كمواقف الخط القرشي تجاه أهل البيت عليهم السلام، لذلك طبيعة خطابها تغير. ذاك الاتهام الواضح بعدم التضحية اللي كان للقرشيين، الزهراء ما قالت الأنصار، وإنما كانت تدين خذلانهم، تقول لهم أنتوا اللي كنتوا كذا وكذا، أنتوا اللي ناصرت والدي، أنتوا اللي حملت الإسلام، أنتوا اللي كانت منكم التضحيات، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن مقالتي؟ شو اللي صار عليكم؟ إيهم بني قيلة، أهضم تراث أبي وأنتم بمرأ مني ومسمع ومنتدى ومجمع تشملكم الصرخة وتلبسكم الدعوة، قدام عيونكم أنا يؤخذ حقي وتصادر ويصادر ميراثي وأنتم تسمعون وترون ولا تتحركون. أنتم اللي كنت في ذاك الوقت من أنصار والدي، إيهم بني قيلة. لاحظوا الزهراء ما قالت أوث خزرج، وإنما راحت إلى الأصل مالهم باعتبار هذا الأصل يجب أوس والخزرج كعائلة واحدة. إيهن بني قيلة، أهضم تراث أبي بهذه الطريقة أمامكم وأنتم ما تتحركون تشملكم؟ بعد ذلك تعاتبهم: ألا وإني أرى أنكم قد أخلدتم إلى الخفض. يعني تلك الحالة الثورية التضحوية الفدائية التي كانت لديكم أيام رسول الله صلى الله عليه وآله الآن ترجعت إلى حالة البحث عن الراحة والخفض والدعة. ألا وإني أرى أنكم أخلدتم إلى الخفض وقدمتم من هو وأخرتم من هو أحق بالبسط والقبض، علي بن أبي طالب اللي مفروض هو يكون بيده الأمور أنتم أخرتوه ولم تنصروه. وبدأت تعاتبهم ذلك العتاب الذي ينبئ عن مرارة في نفسها، لكن قلت أيضا يختلف خطابها، خطاب هذا ما فيه اتهام بأنكم أنتم ما كنت خط مجاهد ولا خط فدائي، لا، هذا الاتهام موجود للخط القرشي وغير موجود لخط الأنصار. إلى أن أنهت السيدة سلام الله عليها خطابها بعد أن لم تجد استجابة منهم، توجهت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قالت: أيها الناس اعلموا أني فاطمة، ترى أنا فاطمة بنت رسول الله، أنا بنت ذلك النبي الذي أمرتم بطاعته، أليس المرء يحفظ في ولده؟ إذا واحد عادي توفي لازم الناس يحفظون أولاده، يديرون بالهم عليهم، يهتمون بهم، أنا بنت رسول الله، ألا تحفظوا رسول الله في؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ما غيرتم، شو اللي صار عليكم؟ لذلك لما لم تجد كلاما منهم توجهت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وسالت دموعها وأعادت أنتها وقالت مخاطبة للنبي: أنا بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب. يا رسول الله، صار وراك أشياء، أمور، مؤامرات، قضايا، أنباء، هنبثة، ضوضاء، ولو كنت موجودا لما حصل هذا، قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب. إنا فقدناك فاقتر ضوابلها، شلون المطر عندما ينقطع عن الأرض العطشة، احنا فقدناك بهذه الصورة، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واعتل قومك أدركهم فقد نكبوا. ثم خرجت بأبي وأمي من المسجد ورجعت إلى منزلها. في داخل المنزل أمير المؤمنين عليه السلام التفت إليها لما دخلت على أمير المؤمنين، قالت له هذه الكلمة: يا أبا الحسن، خرجت راغمة وعدت كاظمة. يعني ما كان باختياري أن أخرج من منزلي، وإنما بالرغم مني، لأن ماكو أحد من المسلمين نهض في نصرتي، فخرجت راغمة وعدت كاظمة، شكواي إلى ربي وعدواي إلى وإلهي في كل شارق، وإلهي في كل غارب، مات العمد. رسول الله راح، ذاك الناصر، ذاك المحامي اللي كنت احترم وقت اللي كان موجود راح، مات العمد ووهن العضد. ثم توجهت الى امير المؤمنين وقالت: يا ابن ابي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدال وخانك ريش الأعزال، افترست الذئاب التراب وافترشت التراب. يعني انت يا علي بن ابي طالب، انت القوي المقتدر اللي قدرت هذه قوادم الصخر ان تنتف ريشه، اولئك الابطال اولئك الشجعان، واذا بك امام هؤلاء العصافير الصغار لا تحرك ساكنا. هذا حتى تسجل الزهراء موقف. لا تتصور ان الزهراء عليها السلام انت مثلا تتكلم على امير المؤمنين، لا، هي تريد ان تسجل وثيقة تاريخية تبقى على انها غاضبة، على انها غير مرتاحة، على انها مظلومة. خلي التاريخ ينقل، خلي الناس يتكلموا في هذا. لو لم تفعل هذا لقال الناس ان فاطمة لم يكن لها حق ولم تكن غاضبة. لكن خليها تقذف حمم ما في نفسها يتبين للناس كم حجم الألم اللي موجود في داخلها من العتاب، من الكلام، من الأسى والألم. لذلك تكلمت مع أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الكلام: يا ابن أبي طالب، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلتي من أبي، والله لقد وجدته ألد في خصامي حتى منعتني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها. قال لها أمير المؤمنين: يا فاطمة لا ويل عليك، الويل لشانئك، كأني بها وهي تعاتب أمير المؤمنين: يا حي يا درب باب الدار، تسمع صرختي وني ما تنظ تحاميني، شنو العوقك عني؟ انت الماجهة بالموت وحروبك، فلا تنعيد بيك اهل السماء تدري، وكل اهل تشهد خصمك يا صل لداري، وبوجودك يدوس الحد، وانا امتخي واصيح يا حامل جار قدامك، يا حامل جار بين الباب والحائط، قام العدو يعصرني وسقط المحسين، وصدر نعاب بالمسمار، دم من الصدر يجري ودمعي على وليد عبار، انا اصيح والدمع سجاب، اصيح والدمع سجاب، يا صدر من نعاب دقومي لي يا فضة بسايا عن القاع شيل ابني. يا علي المن اشتكي حالي، المن اشتكي حالي، وهضم اللي جرى علي، دم ليكت من صدري ودم ليكت جاري، ماني وديعة الهادي، وانت تشفلت بي قدامك يضربوني حتى احمرن عيوني، ما تنهض تقفدوني، وما برح مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتف. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز للأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.